أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري.
فإن قال قائل: كيف يجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا خبر بمعنى الأمر؟ فالجواب أن هؤلاء الجماعة جاءوا جميعا وانصرفوا جميعا، والأغلب أن يكونوا في القراءة سواء، فلهذا عدل عن قول يؤمكم أقرأكم إلى قوله وليؤمكم أكبركم. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم سواء في القراءة. ومن فوائد الحديث وجوب صلاة الجماعة في قوله وليؤمكم، واللام للأمر والأمر للوجوب، ولا إمامة إلا بجماعة. نعم،
أقرأ الترجمة يا شيخ. أقرأ الترجمة في الفاتحة.
طيب،
بسم الله الرحمن. قال الحافظ في الفتح قوله: باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يؤذن للصبح في السفر أذانين، وهذا مصير منه إلى التسوية بين الحضر والسفر. وظاهر حديث الباب أن الأذان في السفر لا يتكرر، لأنه لم يفرق بين الصبح وغيرها. والتعليل الماضي في حديث ابن مسعود يؤيده. وعلى هذا فلا مفهوم لقوله مؤذن واحد في السفر، لأن الحضر أيضا لا يؤذن فيه إلا واحد، ولو احتيج إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد أذن كل واحد في جهة ولا يؤذنون جميعا. وقد قيل إن أول من أحدث التأذين جميعا بنو أمية، وقال الشافعي في الأم: وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا يؤذن جماعة معه، وإن كان مسجد كبير فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد. قوله في نفر.
الواقع أن الترجمة لا تؤيد ما قاله الحافظ رحمه الله، لأن الحافظ يقول معناها أنه يؤذن أذان واحد، والبخاري يقول: من قال يؤذن مؤذن واحد. والذي قاله الحافظ يقول أذان واحد. وعلى كل حال لا شك أنه لا يكرر الأذان إلا إذا دعت الحاجة، وإلا فلا يكرر. ولهذا كان مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة واحدا، ويؤذن بلال في رمضان إذا دعت الحاجة لذلك. وأما كون المراد بذلك ما ذكره الحافظ ففي النفس منه شيء. نعم.
شيخ، كيف يستدل شيخ فرض كفاية على أهل البلد وليس فرض كفاية على الجماعة نفسها؟ نظر الحديث
على أهل البلد؟ وعلى الجماعة.
الجماعة شيخ، لكن شيخ أيضا هو فرض كفاية على أهل البلد.
إيش؟
على أهل البلد.
هنا. فرق كفاية على أهل البلد، وفرق كفاية على القوم الذي المسافرين أو المجتمعين في مكان. أصبر.
هل يمكن يا شيخ مسجد لا يؤذن فيه كفاء أن المسجد الآخر يسمعون الأذان؟
إيه نعم، يجوز هذا، لكنه يخشى من مفسدة، وهو أن أهل هذا الحي ينتظرون أذان مؤذنه، فيحصل بهذا مفسدة. ايش الامر؟
يؤذن لكم احدكم فرض على الجماعه، فرض على الجماعه نفسها.
إيه؟
يجب على كل
هؤلاء سيسافرون، لانه قال ارجعوا الى اهلي، سيسافرون. او نقول سافروا واكتبوا باذان المدينه ولو بينكم ايام. ها؟ طيب، ما في اشكال. وش الاشكال؟
اشكال ان الاذان هنا الرسول صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم احدكم هذا للجماعه، فيجب على كل جماعه يكون لها اذان.
لا ما هو صحيح. لا، لأن هذا سينفصلون عن البلد، هؤلاء سوف ينفصلون عن البلد وسيفرون عنه وليس معهم غيره. لا ما هو بعام، هو يقول أقمنا عنده 20 ليلة ثم أرادوا يسافرون وهم نفر، قال يؤذن لكم أحد. نعم لقول أحد. إيه نعم، ما نقول كلكم يا أنتم 20 نفر، ما نقول كلكم أذن، وهم نحو 20 نفر، ما نقول أذن كلكم، هذه مشكلة.
رجل واحد
مسافر، لا يؤذن استحبابا لا وجوبا. العلة فليؤذن لكم، ولأن الواحد يعرف متى دخل الوقت وليس عنده ما يصده عنه.
وإذا كان جماعة مقصورة يعلمون ذلك،
ما بعرف كل حال، ليس على كل حال. وأيضا قال فليؤذن لكم، يدل على أنه إذا كانوا جماعة فلا بد من الأذان. نعم. نعم. إيش؟ نعم. نعم. يحكي فعلا. يقول يحكي فعله ويقول صلوا كما رأيتم نصلي، فظاهره حتى في جسد الاستراحة، ولهذا أخذ بها بعض العلماء وقال إن جلسة الاستراحة سنة مطلقة، وأنكرها آخرون وقالوا ليس سنة مطلقة، وفصل آخرون بأن من احتاج إليها وصارت أرفق به فليفعلها، إما لوجع في ركبته أو لثقل في جسمه أو لمرض أو لكبر، ومن لا فلا. وهذا القول هو المتوسط، وهو الذي اختاره الموفق رحمه الله المغني، واختاره ابن القيم في الزاد. وحكاية فعل الرسول عليه الصلاة والسلام له تدل على ذلك، لأن مالكا أخبر بأنه يعتمد على يديه إذا أراد أن يقوم، والاعتماد على اليدين إنما يكون عند الحاجة، يحتاج الإنسان يعتمد. ثم إن مالك بن حويرث قدم في السنة 9 وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللحن، فاحتاج إلى الجلسة، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة التفصيل. ثم إن الجلسة التي يفعلها بعض الناس الآن ما هي جلسة في الواقع، لأن مالك بن حويرث قال حتى يستوي قاعدة، إذا كان في وتر في صلاته، إذا كان في وتر من صلاته لم يرفع حتى يستوي قاعدة، وهذا ليس بالاستواء. بل إن بعض العلماء بعض الأخوان قال إن هذه ليست استراحة بل هذه تعب، إن كنت تبقى لحظة أو لحظتين ثم تقوم في صعوبة. فالصواب أنها إذا استحبت فهي جلسة يستريح فيها الإنسان ويستوي قاعدا.
مدى الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمود وعدت نحلته
درس الليلة قصير أيضا ربع ساعة. تمام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن شاء الله الجمعية غد صباحا.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع. وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى ساوى الظل التلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم.
بسم الله والسلام عليكم. في هذا دليل على فوائد. أولا على وجوب الأذان في السفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبرد 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 ولو لم يكن واجبا لقال اترك الأذان وقال نصلي بلا أذان. وفي هذا شيء من النظر لكن قد يقال إن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يلازم الأذان في السفر ولا يتخلف دليل على الوجوب. وفيه أن الأذان تابع للصلاة فإذا كانت الصلاة مما يسن تأخيره فالأفضل أن يؤخر الأذان وإذا كان مما يسن تقديمه فالأفضل أن يقدم في أول الوقت. ودليل هذا قول الرسول أبرد أبرد. ووجه ذلك من حيث النظر أن الأذان دعوة إلى الصلاة فإذا كان الأذان مما يسن فإذا كانت الصلاة مما يسن تأخيره فلا فائدة من الأذان في أول الوقت. ولهذا قال أبرد أبرد. وهل يستفاد من هذا الحديث أن المرجع في الأذان إلى الإمام أو يقال إن هذا بيان حكم شرعي مرجعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الظاهر الثاني لأن الأذان المؤذن أملك بالأذان وهو المسؤول عنه لكن هذا بيان حكم شرعي فكان إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا قال أبرد حتى ساوى الظل التلول يعني معناه أن التل وهو عبارة عن رابية مرتفعة بعض الشيء وليس جبلا ساوت الظل وهذا يدل على أنه أخر إلى قرب العصر أو إلى وقت العصر. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن شدة الحر من فيح جهنم.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك قال أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فلما ظن أننا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وامروهم وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
في هذا الحديث وهو عن مالك بن حوير الدنيا على وجوب الأذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وفيه دليل على أن الأذان فرض كفاية وفيه دليل على أن الأولى بالإمامة الأكبر. ولا يعارض هذا الحديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله
لأن هؤلاء كلهم كانوا وفدا وكانوا متقاربين في العلم والقراءة، فأمر أن يؤمهم أكبرهم، وحينئذ لا تعارض بين الحديثين. وفيه جواز الكناية عن النفس بالغير، فإن الظاهر أن قول مالك بن حويرث أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، الظاهر أنه يعني نفسه، ويحتمل أنه لا يريد نفسه وأنه في حال وجوده عند النبي عليه الصلاة والسلام لمدة 20 ليلة جاءه رجلان فأوصاهما بذلك. وفيه دليل على أن فعل فرض الكفاية يكون للجميع، يخاطب به الجميع بقوله فأذنا ثم أقيما. ومن المعلوم أنه ليس من السنة أن يؤذن كل واحد، بل المؤذن واحد، لكن لما كان فرض الكفاية مخاطبا به الجميع ويكفي واحد قال أذنا، أذنا ثم أقيم. وقد قال الله تبارك وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وظهر هذا أن الخطاب لآدم وحده، ومع ذلك قال ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. لكن لما خاطب آدم فإن آدم أبلغ زوجه حواء فكان ذلك نهيا لهما جميعا. وفي هذا الحديث ما سبق من الفوائد حديث مالك بن حويرث، وقد تقدم الكلام عليه. نعم. نعم.
قال الناس الآن إنكم آدمون لأنه لا يقوم بالدعوة بل يكفي، الواجب أن ينشر الجميع، وإذا رفض الدعوة أدم الجميع.
نعم. لكن من قال إنها لا تكفي؟
الواقع
لا، ما هو صحيح، ما هو صحيح. أكثر الخطباء الآن والحمد لله أكثرهم عندهم علم وطلبة علم ويدعون الناس ويستفيد الناس منهم. ليست الدعوة أنه لابد أن تكون على صفة معينة بأن يذهب الناس مثلا ويحاضرون في المساجد وما أشبه ذلك، مو لازم.
شيخ المنكرات الكثيرة وتخلف عن الصلاة
هذا من باب الأمر المعروف أنه على المنكر، ليس من باب الدعوة. الدعوة لأن يجب أن تعرف أن هناك دعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وموعظة وتغيير المنكر، أربع درجات كل واحدة غير الأخرى. نعم. أشار البخاري رحمه الله في هذا الكتاب إلى ضعف الحديث الذي ذكرت، الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة رهب، أشار إلى ضعفه. وعند من صححه فيقال إنه إذا كان هذا الخطاب يراد به التثنية وأنهما اثنان فقط فهو يدل على ضعف الحديث الذي أشرت إليه، وإن كان يخاطب اثنين من جماعة، ومعلوم أن الذين مع مالك بن حويرث كانوا نحو 20 رجلا، فإنه يكون الخطاب موجها إلى اثنين ولكن معهم جماعة. نعم. يؤذن واحد منهم نعم للجميع.
حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان
ثم قال صلوا في رحالكم. فأخبرنا
أذن
ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال
اسم مكانها ضجنان اسم مكان.
ثم قال صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر.
نعم. وعلى هذا فيسن إذا كان الناس في سفر وكان الجماعة محصورة إذا أذن أن يقول صلوا في الرحال لئلا يشق عليهم الحضور. فإذا قال قائل أي فائدة في النداء إذن؟ قلنا فائدته الإعلام بدخول الوقت. وفي هذا الحديث الثاني على أن هذا الدين يسر والحمد لله، حيث رخص في شدة البرد أو المطر أن يصلي الإنسان في رحله. وقوله أو المطيرة في السفر لا يعني هذا أنه لا يجوز الحضر إذا وجد البرودة الشديدة أو المطر، لأنه ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. ولكن قد يقال إن الفرق أنه في السفر يقال صلوا في الرحال وفي الحضر يجمع لقول من غير خوف ولا مطر، فدل على أنهم يجمعون في المطر فيكون الحضر يجمع فيه، لأن الناس سيحضرون للصلاة الأولى فيجمع ويتفرق الناس قد صلوا. أما في السفر فيقال لهم صلوا في الرحال، ولكن أيضا سيأتينا أنه يقال صلوا في الرحال حتى في الحضر كما في حديث ابن عباس الذي يأتي إن شاء الله. فعلى كل حال العذر موجود سواء في الحضر أو في السفر، فإذا شق على الناس الحضور فإن كانوا قد حضروا عدلنا إيش إلى الجمع إن كان يمكن الجمع، وإن لم يكن حضروا أو كان لا يمكن الجمع قلنا صلوا في الرحال. مثال الذي لا يمكن الجمع فيه الفجر، الفجر لا يمكن أن يصل أن يجمع الناس أن يجمع الناس فيه فيقال صلوا في الرحال. كذلك العصر لا يمكن الجمع إذا كان هذا العذر حدث بعد صلاة الظهر، وكذلك العشاء إذا كان حدث بعد صلاة المغرب فإنه لا يمكن الجمع، فلا بد أن يقال صلوا في الرحال لئلا يشق على الناس.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا
يكفي أهل البحرين الله يحييكم. الليلة ما فيه إلا سؤال واحد لأن عندي بعض الشغل. آمين جزاك الله خير. تفضل.
شيخنا إذا قتل رجل في ورثته صغار
نعم
لم يبلغ
إيه نعم
هل يجب أن يؤخر الاقتياد منه إلى أن يبلغ الصغار فلربما يعفو بعضهم عنه فيسقط القول، أم يجوز أن ينفرد الكبار بالقول؟ وهل يؤخذ بعفو الإناث من الورثة؟ نعم. وهل الذين يملكون العفو هم فقط الورثة أم العصبة جميعا؟
المشهور من المذهب عندنا مذهب الحنابلة أنه يجب تأخير القصاص حتى يبلغ هؤلاء، وأما إذا كان فيهم مجنون فالمجنون لا يدرى ما نهايته، فلوليها أن يعفو إلى الدية مع الحاجة، ولا ينفرد البالغون العقلاء بالقصاص
لاحتمال السماح. والحق في هذا ليس لجميع القرابات ولا للعصبات، الحج الحق في هذا للورثة سواء كانوا يرثون بالفرض أو بالتعصيب، وأما من لا يرث من الأقارب فلا حق لهم. لكن هناك قول ينبغي أن نعرفه، وهو أن قتل الغيلة لا يرجع فيه إلى قول أولياء المقتول، بل يجب قتل القاتل بكل حال. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. فمثلا إذا كان هناك رجل يترصد لشخص ثم قتله فهذا يقتل على كل حال، أو جاءه في منامه فقتله أو ما أشبه ذلك، هذا يقتل بكل حال ولا ينظر إلى رأي الورثة لأنه غيلة، فهو فساد في الأرض، والمفسدون جزاؤهم القتل، ولأن هذا لا يمكن التحرز منه، بخلاف من قاتل إنسانا مقاتلة ظاهرة ثم قتله فهذا هو الذي يرجع فيه إلى أولياء المقتول.
شيخنا هل ذكرتم أن الإناث أيضا يرجع إلى رأيهم؟
أي نعم، ذكرنا هذا إذا كنا وارثات.
السلام الله إليكم، بارك الله فيكم.
إلى اللقاء غدا إن شاء الله تعالى. ما قلت الفجر؟
نعم
قلت الفجر. طيب هو إذا دخل الإنسان بعد صلاة العشاء المسجد وصلى الوتر ركعة واحدة، فهل نقول إنه أدرك ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من تحية المسجد بركعتين أو لا؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قلنا هذا الرجل إيش لم يصلي ركعتين فلم يأتي بما أمر به. وإن نظرنا إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن الأغلب، والقاعدة عند الأصوليين أن القيد الأغلبي ليس له مفهوم، وأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة تعتبر صلاة، والوتر بركعة يعتبر صلاة. فإذا دخل المسجد وأوتر بركعة قلنا هذا يكفي عن صلاة ركعتين، وهذا هو الظاهر. نعم أظن ما في سؤال بعد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون.
شوف حديث سبق مالك بن كويلس، قال أتى رجلان. نعم
ارفع السماعة.
نعم لا فيه. أهلا، أين أنتم؟
رجعنا كأنه خط انقطع.
أي وأنتم معلقين وأنتم رايحين للصلاة. ها حسنت، لا هذه ما كانت على بالنا، فظننا ان هناك خطا في الاسلاك ولا، وقفلنا قلنا اذا جو يزمون علينا. الحمد لله. طيب الان ما فات شيء لاننا فصلناه قبل قليل. الان نبدا البخاري ان شاء الله. نعم.
شوف حديث اتى رجلان.
أي
في الفتح.
نعم. في الفتح. في الفتح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله أتى رجلان هما مالك بن الحويرث راوي الحديث ورفيقه، وسيأتي في باب سفر الاثنين من كتاب الجهاد بلفظ: انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، ولم أرى في شيء من طرقه تسمية صاحبه. قوله فأذنا.
طيب.
قال البخاري رحمه الله تعالى
في هذا الحديث: ما دام هذا هو المراد، دليل على أن الإنسان يجوز أن يكني عن نفسه بصيغة الغيبة لقوله أتى رجلا. ولكن هل الأفضل أن يفعل ذلك أو الأفضل أن يصرح بأن الأمر واقع من الجواب الثاني، إلا أن يكون هناك سبب، لأنه إذا صرح أن الأمر واقع منه صار هو صاحب القصة، فصار هذا أوكد وأوقع في النفس، إلا أن يكون هناك سبب.
نعم. في كلام القرطبي قال بعد سطور يا شيخ.
نعم.
واستروح قال ابن حجر واستروح القرطبي فحمل اختلاف ألفاظ الحديث على تعدد القصة وهو بعيد، وقال الكرماني قد يطلق الأمر بالتثنية وبالجمع والمراد واحد كقوله يا حرسي اضربا عنقه.
لا هذا بعيد، لكن صحيح أن بعض العلماء قال إنه يجوز أن يؤتى بضمير التثنية والمراد تكرار الفعل، مثل قوله تعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، فقال المعنى ألقي لأن المخاطب واحد. لكن على كل حال اللي يظهر أن اختلاف الألفاظ كما أسلفنا قبل قليل من أجل أن الرواة يجوزون إيش رواية الحديث بالمعنى. نعم.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح، فجاءه بلال فآذنه بالصلاة، ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة.
مناسبة هذا الحديث الباب قول باب الأذان للمسافر، فهنا قال ثم أذن فأذنه بالصلاة ثم خرج إلى آخر، أذنه بعد أن أذن، وهذا كان نزوله صلى الله عليه وسلم في مكة عام حجة الوداع قبل أن يخرج إلى منى، لأنه قدم مكة في اليوم الرابع من الحجة وطاف وسعى ثم خرج إلى الأبطح، فبقي فيه إلى صباح اليوم الثامن، ثم خرج منه إلى منى. وفوائده مر علينا كثير منها.
باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان؟ ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه، وقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، وقال عطاء الوضوء حق وسنة، وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه.
هذه معلقات كثيرة، والمؤلف لم يجزم رحمه الله بتتبع المؤذن يعني التفاته يمينا وشمالا، بل جعل الحكم على سبيل الاستفهام، وسنرجع إليه فيما بعد. وقال ويذكر عن بلال أنه جعل أصبعيه في أذنيه، وهذا بصيغة إيش التمريض، فلا يكون صحيحا عند البخاري لكنه يشير إليه. قال أهل العلم الذين استحبوا أن يجعل المؤذن أصبعيه في أذنيه إن هذا أبلغ في الصوت، يعني أن صوته يكون أوسع وأبعد. وأما ما يفعله بعض المؤذنين يجعل يده هكذا على غضاريف الأذن فهذا لا أصل له، بل يدخل الأصبع السبابة هنا كذا، لأنه ينحبس الصوت فلا يخرج إلا من مخارجه من الفم. لكن هذا فيه الخلاف، ولهذا قال كان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه، وقال إبراهيم يعني النخعي لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، وهذا صحيح، أنه لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. ودليل ذلك حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، والأذان من الذكر. ولكن هل يؤذن على جنابه؟ الجواب نعم، يؤذن على جنابه. لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقال أيضا وقال عطاء الوضوء حق وسنة، يعني كون الإنسان يؤذن على وضوء سنة وهو أفضل من عدمه، وهذا لا شك أنه أفضل وأنه سنة. كيف وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيان. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز قراءة الجنوب القرآن، وقال إن القرآن ذكر، فيجوز أن يذكر الله أن يقرأ القرآن وهو جنوب. ولكن الصحيح أن هذا الحديث لا يدل عليه، لأنه إذا أطلق الذكر صار غير القراءة. القراءة تدخل في الذكر بالعموم، لكنها عندما يقال يذكر الله لا يراد به القراءة. وأيضا قد وردت أحاديث وإن كان في سندها ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم القرآن ما لم يكن جنبا. وأيضا إذا قلنا لا تقرأ القرآن حتى تغتسل كان في هذا فائدة، وهي المبادرة بالغسل، بخلاف الحائض فإن الحائض لا يحرم عليها أن تقرأ القرآن على القول الراجح، إلا أن الأفضل أن لا تقرأ إلا ما تحتاج إليه كالورد وقراءته خوفا من النسيان وقراءته في الطالبات وما أشبه ذلك. نعم.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة.
بقي علينا الرجوع إلى الترجمة، باب هل تتبع
المؤذن. قال ابن حجر قوله باب هل يتتبع المؤذن فاهها هنا وهاهنا هو بياء تحتانية ثم بتاءين مفتوحات ثم بموحدة مشددة من التتبع، وفي رواية الأصيلي يتبع بضم أوله وإسكان المثنى وكسر الموحدة من الإتباع.
يتبع
والمؤذن بالرفع لأنه فاعل التتبع، وفاه منصوب على المفعولية، وهاهنا وهاهنا ظرف مكان، والمراد بهما جهة اليمين والشمال كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على الحديث. وقال الكرماني لفظ المؤذن بالنصب وفاعله محذوف تقديره الشخص ونحوه، وفاه بالنصب بدل من المؤذن. قال ليوافق قوله في الحديث فجعلت أتتبع فاه، انتهى. وليس ذلك بلازم لما عرف من طريقة المصنف أنه لا يقف مع اللفظ الذي يريده غالبا، بل يترجم له ببعض ألفاظه الواردة فيه، وكذا وقع هاهنا. فإن في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي عوانة في صحيحه فجعل يتتبع بفيه يمينا وشمالا، وفي رواية وكيع عن سفيان عند الإسماعيلي رأيت بلالا يؤذن يتتبع بفيه. ووصف سفيان ووصف سفيان يميل برأسه يمينا وشمالا، والحاصل أن بلالا كان يتتبع بفيه الناحيتين، وكان أبو جحيفة ينظر إليه، فكل منهما متتبع باعتبار قوله وهل يلتفت في الأذان، يشير إلى ما قدمناه في رواية وكيع وفي رواية إسحاق الأزرق عن سفيان عند النسائي فجعل ينحرف يمينا وشمالا، وسيأتي في رواية يحيى بن آدم بلفظ والتفت قوله. ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه،
يشير بذلك إلى ما وقع في رواية عبد الرزاق وغيره عن سفيان كما سنوضحه بعد. قوله وكان ابن عمر إلى آخره أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق نسير وهو بالنون والمهملة مصغر ابن ذعلوق بضم الدال المعجمة وسكون العين المهملة وضم اللام عن ابن عمر. قوله وقال إبراهيم عن النخعي إلى آخره وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن بذلك وزاد. ثم يخرج فيتوضأ ثم يرجع فيقيم. قوله وقال عطاء إلى آخره وصله عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال لي عطاء حق وسنة مسنونة.
نعم.
وصله عبد الرزاق عن ابن جرير قال قال لي عطاء حق وسنة مسنونة ألا يؤذن المؤذن إلا متوضئا هو من الصلاة هو فاتحة الصلاة. ولابن أبي شيبة من وجه آخر عن عطاء أنه كره أن يؤذن الرجل على غير وضوء. وقد ورد فيه حديث مرفوع أخرجه الترمذي والبيهقي من حديث أبي هريرة وفي إسناده ضعف. قوله وقالت عائشة تقدم الكلام عليه في باب تقضي الحائض المناسك من كتاب الحيض وأن مسلما وصله. وفي إيراد البخاري له هاهنا إشارة إلى اختيار قول النخعي وهو قول مالك والكوفيين لأن الأذان من جملة الأذكار فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من الطهارة ولا من استقبال القبلة كما لا يستحب فيه الخشوع الذي ينافيه الالتفات وجعل الإصبع في الأذن. وبهذا تعرف مناسبة ذكره لهذه الآثار في هذه الترجمة والاختلاف نظر العلماء فيها. أوردها بلفظ الاستفهام ولم يجزم بالحكم.
خلاص.
قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان.
يعني أتتبع فاه أنظر إليه هاهنا وهاهنا يعني يمينا وشمالا. لكن اختلف العلماء هل يقول حي على الصلاة مرتين من جانب اليمين وحي على الفلاح مرتين من جانب اليسار أو يقول حي على الصلاة مرة واحدة من جانب اليمين ومرة واحدة من جانب الشمال وكذلك يقال في حي على الفلاح على قولين. والأول هو المشهور أنه يجعل حي على الصلاة على اليمين مرتين وحي على الفلاح على اليسار مرتين وعمل الناس أكثرهم على هذا. نعم بيت ليش لا الالتفات في مكبر الصوت لا حاجة له الآن لأنه إذا التفت في مكبر الصوت ينخفض الصوت. وأصل الالتفات من أجل أن يسمع أهل اليمين وأهل الشمال. نعم لا هذا غلط لأن الرسول لم يأمر بها حتى نقول لا بد من فعلها على كل حال وإنما كان بلال يفعلها والعلة فيها ظاهرة. أما وضع الأصبعين في الأذنين فنعم يكون في حال وجود الميكروفون وعدمها. نعم إيه ما نقول بدعة نحن لا نقول إنها بدعة نقول لا شك أنها سنة لكن العلم بذلك أو الحكمة من ذلك هو أن يكون لكل من الجانبين حظ من الدعوة. وهذا هو الذي جعل بعض العلماء يرجح أن حي على الصلاة مرة يمين على اليمين ومرة على الشمال وكذلك حي على الفلاح. نعم إيش؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة يمكن ما تدري ما تدري عن أحوال الناس، قد يكون مثلا فيه ريح، فيه ريح تؤذيه مثلا، وقد يكون مثلا بعض الناس ما يتوقف نزول البول إلا بعد ربع ساعة أو 10 دقائق. المهم إن حدثته بشيء فقل له الأفضل أنك تبقى في المسجد، وربما يرى أن صلاة الراتبة في البيت أفضل فيذهب ويصلي في بيت الراتبة. نعم. جواز ايش؟ لقولها على كل احيانهم، هو ان لو نظرنا الى لفظه لقلنا نعم يشمل هذا، لكن الهيئه ليست مناسبه. اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن استقبال القبله واستدبارها حال القضاء الحاجه، كل هذا تعظيما للقبله، فذكر الله تعالى اولى ان يجتنب في هذه الحال. يعني اجتنابنا استقبال القبلة حال قضاء الحاجة تكريما للكعبة، كذلك أيضا اجتنابنا الذكر تعظيما لله عز وجل. نعم.
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة ولكن ليقل لم ندرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة.
قوله رحمه الله قول النبي أصح، يعني أولى بالاتباع والأخذ، ولا لا أقول ليس هذا المقام مقام تصحيح أو تضعيف بالنسبة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام وقول غيره، ولكن مراد أصح يعني أولى بالاتباع. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
الشاهد قوله فما فاتكم، فأطلق الفوات على ما فات من الصلاة. ومن المعلوم أن الإنسان إذا قال فاتتنا الصلاة ليس معنى أنه متهاون بها حتى نقول إن هذا مكروه، بل هو مخبر عن الواقع أنها فاتت. قد تفوت الصلاة بالنسبة للجماعة، وقد تفوت الصلاة بالنسبة للوقت، كما لو لم يقم من النوم إلا بعد طلوع إلا بعد خروج الوقت وما أشبهها. أنها فاتت، قد تفوت الصلاة بالنسبة للجماعة، وقد تفوت الصلاة بالنسبة للوقت، كما لو لم يقم من النوم إلا بعد طلوع إلا بعد خروج الوقت وما أشبهها. المهم أن هذا لا بأس به، وكما قال البخاري إن قول النبي عليه الصلاة والسلام أولى بأن يتبع.
باب لا يسعى إلى الصلاة.
وهذا هذا الذي يقول كره أن يقول فاتتنا الصلاة على عكس بعض الناس، تجده مثلا يصلي الصلاة ثم يقال له هل صليت؟ فيقول إن شاء الله. وهذه كلمة إن شاء الله إن أراد بها الفعل فهي لغو، وجه كونها لغوا أنه ما صلى إلا بمشيئة الله، وإن أراد بها الصلاة المقبولة فهذا حق، لأن الإنسان لا يدري هل قبلت أم لا. لكن غالب الناس إذا قيل له كذلك غالب الناس يقول إن شاء الله، قصده لا، قصده الفعل. لكن يقول الأحسن أن تقول نعم صليت وأرجو الله القبول. وحدثنا شيخنا رحمه الله في مبالغة الناس في هذه الأمور أن رجلا قيل له يا فلان كيف يعني عندك تمر كثير هذه السنة، وش اللي روحه من اللي أكله؟ قال ما أكله إلا الله ثم حنه. هذا معلوم لا يجوز، لكن هذا عامي بحسب كل شيء يقال فيه الله ثم، فمثل هذا أيضا كل شيء يقال إن شاء الله، حتى لو قلت الإنسان هل 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 توضأت وأنت رأيته متوضئا يقول إن شاء الله، هل عليك غترة إن شاء الله، ما هو صحيح هذا لغو. فإذا قال قائل ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زيارة القبور وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، مع أنه سالح لا شك، فالجواب عن هذا أن بعض أهل العلم قال إن شاء الله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يعني على الإيمان، لا يريد بذلك الموت، لأن الموت لا بد منه، لكن معنى الإيمان لاحقون على الإيمان. وبعضهم قال إن شاء الله هنا بمعنى أنها أن لحوقنا بكم بمشيئة الله، متى شاء لحقنا بكم، والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه جائز، ومنه قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، لأنه هو الذي سيدخلهم عز وجل، ولكنه قال إن شاء الله أي بمشيئته. نعم. نعم.
هل يمكن أن يكون مخيلا لعموم حديث عائشة رضي الله عنها أنه يذكر الله في أحيانه؟ يعني
لا، ما يمكن، ما يمكن، لأن الرسول كثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى على غير قطع، لكن المراد أن هذا الأفضل فقط. نعم. قد تكون للتبرك، نعم، قد تكون للتبرك وقد تكون للتحقيق، والذي التحقيق هو مثل ما قلت لكم لتدخل المسجد الحرام إن شاء الله. نعم. إيه، ما هو التبرك اللي أنت تعرف يعني كما يتبرك الإنسان مثل بالثوب أو بالحجر، لا، المعنى أنني أستعين بها على إدراك مقصودي، لأن قول الإنسان إن شاء الله للشيء المستقبل مما يعينه على إدراك المقصود، ويرفع عنه الحنث إن حلف، إن حلف. نعم. أخذنا ثلاثة بارك الله، أي يجي إن شاء الله. نعم. أنت هذا اللي عندك. أي نعم، لأنه يقول حجاج انتهى الوقت، والله أعلم بذلك. اين صحيح هذا استصحابها من اجل الصلاه عليها، الصلاه اليها. طيب، انا اقول طيب، بس هذا اللي اقول. الى متى؟ بارك الله فيك، انا انصح الذين امامي وانتم ايضا، طالب العلم هو الذي يحمل الكتاب ويحمل الدوات ويحمل القلم، وكان بعض السلف إذا لم يرى مع الطلبة قلما ومحبرة طرده من الحلقة، يقول هذا ليس بطالب علم ولكنه مستمع إن شاء الله تعالى. أي لكن لا بد من حضار الكتاب. واسمك أنت من؟ عادل جاسم. إذن أنت الرقيب عليه، اللي ما يحضر كتابه فعليك بتعزيره بما تراه. بارك الله فيك. آمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. وقال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وقاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عندنا قاله أبو قتادة، ما به واو
فيها واو يا
شيخ؟ الظاهر اللي عندنا أصح، وهي نسخة اللي عندك نسخة، لكن بدون واو أوجه أحسن. لا أكتب نسخة، ما هي عندكم أكتب نسخة.
حدثنا آدم قال حدثنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب لا يسعى إلى الصلاة. قد يقول قائل: ما الجمع بين هذه الترجمة وبين قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله؟ والجواب أن يقال إنه لا تناقض، لأن السعي المنهي عنه هو شدة المشي والسرعة، وأما السعي المأمور به فهو الإقبال إلى الصلاة وعدم التشاغل عنها بشيء. ومعلوم أنه إذا انفكت الجهة فإنه لا يكون هناك تناقض. وقول بالسكينة والوقار: السكينة في القلب والوقار في الجوارح، يعني بأن يكون الإنسان وقورا وأن يكون ساكنا مطمئنا. قال الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. ومعلوم أن قال إلى سكن وخشع سكنت الجوارح. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا.
إذا سمعتم الإقامة يعني إقامة الصلاة، وهذا يدل على أن الإقامة تسمع من خارج المسجد، لأنه يخاطب من لم يكن في المسجد. وقوله لا تسرعوا أمر بالسكينة والوقار ونهى عن الإسراع، وهذا كالتفسير لقوله عليكم بالسكينة والوقار. ثم قال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ما أدركتم منين؟ من الصلاة. فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فيستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا جاء والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وقد جاء ذلك مرفوعا، لكنه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن بسند ضعيف. وهذا الحديث يشهد له: ما أدركتم فصل. فإذا جاء الإنسان والإمام ساجد فليدخل معه، لا يقول أنتظر حتى يقوم كما يفعله بعض العوام، بل يسجد وإن كان لا يدرك بهذا السجود الركعة. ومن فائد هذا الحديث أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، لقوله فأتموا، والإتمام يكون نهاية الشيء. وهذا القول هو الراجح، أن ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته. وبناء على ذلك لا يزيد فيه على قراءة الفاتحة آخر ما يقضيه آخر صلاته، وبناء على ذلك لا يزيد فيه على الفاتحة. وإذا أدرك من المغرب ركعة فإنه يتشهد بعد الركعة الأولى التي يقضيها. وقال بعض العلماء: إنما يقضيه المسبوق هو أول صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر: وما فاتكم فاقضوا. والقضاء إنما يكون لشيء سابق يقضى، ولكن هذا القول ضعيف. ومعنى القضاء في اللفظ الآخر الإتمام، كقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني أتمهن سبع سماوات في يومين. ولأننا متفقون على أن الإنسان لو أدرك ركعة من المغرب وقام يقضي فإنه يتشهد متى؟ بعد الركعة الأولى التي يقضيها. ولو قلنا إنما يقضيها أول صلاته لم يتشهد إلا بعد الركعتين، لكن على القول بأنما يقضيه هو آخر صلاته، قال بعضهم أي بعض القائلين بهذا إنه يقرأ الفاتحة وسورة، لأن السورة فاتت فيقضيها، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأنه لا يقرأ بالسورة وإنما يقتصر على الفاتحة، لأن هذا هو المشروع في آخر الصلاة. وهل يجهر فيه إذا كان في صلاة جهرية؟ ينظر، إن قضى ما فيه جهر فله أن يجهر، وإن كان الأفضل أن لا يجهر لئلا يشوش على الناس. وإذا كان المقضي الركعتين الأخيرتين أو الركعة الأخيرة في المغرب فإنه لا يجهر. وفهم من هذا الحديث أن الإنسان لو تطوع في هذا الحال وقد وجد الإمام داخلا في الصلاة فإن تطوعه لا يقبل، لقوله فما أدركتم فصلوا. ويشهد له حديث أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أخرجه مسلم وهو مرفوع. نعم نعم عبيد. كيف الزيادة؟ إيش؟ كيف؟ ما في زيادة. التشهد في الركعة الأولى مع الإمام هذا تبع للإمام ليس زائد، والثاني له هو أصل تشهد أول، ها؟ يعني فاته إيش؟ كم فاته؟ كم فاته؟ ركعة. طيب زين، جلس مع الإمام في التشهد الأخير وهو له تشهد أول. طيب وش المشكلة؟
التشهد الأول مع الإمام على أنه الأول، والجلسة الأخيرة على أنه التشهد الأخير.
التشهد الأخير في حق الإمام وهو في حق التشهد الأول.
حق التشهد الأخير إذا كنا يقضي أول صلاة.
كيف؟
يقول يا شيخ بارك الله فيك يقضي أول صلاة.
نعم. هو الآن لا بد أن نتشاهد مرتين مع الإمام، لا بد أن نتشاهد مع الإمام مرتين، التشهد الأول وهو في حقه في الركعة الأولى، والتشهد الثاني وهو في حقه في الركعة الثانية. فإذا كان ما يقضيه هو أول صلاته ثم قام بعد السلام الإمام أتى بركعة بدون أن يزيد على الفاتحة، أي هذه؟ كيف؟ إذا كان ما يقضيها أول صلاته يقرأ الفاتحة وسورة. أين هذه الجلسة؟ تبع للإمام، ما في أشكال. نعم. يعني إذا دخل معه وراكع ووراك، لا 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 يقرأ الفاتحة، السنة أن يتابعه. نعم نعم جاري.
قلت في شرح الرياض الصالحين أنكم لا ترون جهر بالميكروفون في إقامة الصلاة.
إيش؟
قلت في شرح الرياض الصالحين.
نعم.
أنكم لا ترون أن يجهر بالميكروفون في إقامة الصلاة حتى يسمع من بالخارج.
لا أنا ما قلنا، لا أذكر أني قلت. قلنا إنه لا بأس أن يشعر بالإقامة، لأن الحديث يدل على أنها تسمى من خارج، إلا إذا كان يخشى أن الجهر في ذلك فيه مفسدة فلا يشعر، لكن الغالب أنه لا ليس فيه مفسدة. المفسدة الحقيقية هي في أن يكون الصلاة كلها في المكرفون. نعم.
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال كتب إلي يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني.
قول عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، يستفاد منه أن بلالا قد يقيم الصلاة وهو لم ير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن يدري أنه حضر، إما بحركة الباب إن خرج من الباب، وإما بنحنحة، وإما بوقت وقته له، لكن المأموم لا يقوم حتى يرى الإمام، وذلك لأن المقيم قد يقيم ثم في أثناء الإقامة يحصل للإمام عذر فيرجع، فلهذا قال لا تقوموا حتى ترون. فإن قال قائل إذا قاموا عند رؤيته فهذا فيه قيام للرجل عند قدومه، وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره ذلك، فالجواب أن يقال هذا ليس قياما للإمام ولكنه قيام للصلاة، ولا حجة فيه لمن قال إن المأمومين في هذا الحال يقومون تعظيما للإمام، لا هم يقومون تعظيما لله عز وجل. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام في حال معين، بمعنى أنه نحن هنا يختلف حالنا عن حال الرسول عليه الصلاة والسلام في أن الإمام يدخل من الباب ويراه الناس كلهم قبل أن يراه المؤذن أحيانا، فهل يقومون إذا رأوه أو ينتظرون حتى تقام الصلاة؟ الثاني، لأنه أيضا قد يدخل الإمام ثم يبدو له أن يصلي أو يتكلم معه أحد يشغله أو ما أشبه ذلك، وعلى هذا فيكون رؤية الإمام وإقامة الصلاة. يقوم الناس إذا أقيمت الصلاة ورأوا الإمام فإنهم يقومون، أما لو أقيمت بدون رؤية فلينتظروا حتى يأتي الإمام ويروه، ولو رأوه بدون إقامة فلينتظروا حتى تقام الصلاة. نعم. إذا لم يكن في المسجد لا، الأحسن تقام في داخل المسجد، ويرى بعض العلماء فيما أظن أنها تقام في مكان مرتفع عند المسجد، لأن بلالا كان يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين، وهذا يدل على أن بلالا ليس في الصف، إذ لو كان في الصف ما قال هذا الكلام. نعم. الظاهر أنه ليس للتحريم، الكراهة. إذا قام فإنه يجلس، إذا لم يرى الإمام يجلس حتى يرى الإمام ثم يقوم. عبد الرحمن. نعم. نعم. إذا رأوه قائما متجها إلى مكانه قام. نعم.
باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة. تابعه علي بن المبارك. باب
شوف الشعر، وش الفرق بين الباب هذا وقبل الذي قبله؟ ترجمها.
قوله باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلا وليقم إليها بالسكينة والوقار، كذا في رواية الحموي، وفي رواية المستملي باب لا يسعى إلى الصلاة، وسقط من رواية الكشميهني، وجمع في رواية الباقين بلفظ باب لا يسعى إلى الصلاة ولا يقوم إليها مستعجلا إلى آخره. قوله لا يسعى كأنه يشير بذلك إلى رواية ابن سيرين في حديث أبي هريرة عند مسلم ولفظه إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم، وفي رواية أبي سلمة عن أبي هريرة عند المصنف في باب المشي إلى الجمعة من كتاب الجمعة إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون. وسيأتي وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله هناك إن شاء الله تعالى، قوله وعليكم بالسكينة كذا في رواية أبي ذر وكريمة، وفي رواية الأصيل وأبي الوقت وعليكم السكينة بحذف الباء، وكذا أخرجه أبو عوانة من طرق عن شيبان، قوله تابعه علي بن المبارك أي عن يحيى، ومتابعته وصلها المؤلف في كتاب الجمعة ولفظه وعليكم السكينة بغير باء أيضا. وقال أبو العباس الطرقي تفرد شيبان وعلي بن المبارك عن يحيى بهذه الزيادة، وتعقب بأن معاوية بن السلام تابعهما عن يحيى، ذكره أبو داود عقب رواية أبان عن يحيى فقال رواه معاوية بن السلام وعلي بن المبارك عن يحيى وقال فيه حتى تروني وعليكم السكينة. قلت وهذه الرواية المعلقة وصلها الإسماعيلي من طريق الوليد بن مسلم عن معاوية بن سلام والشيبان جميعا عن يحيى كما قال أبو داود.
ما يظهر لفرق بين هذا الترجمة والترجمة السابقة قبل الأخير؟ نعم. كيف؟
شيخنا
الفرق بين ان هذا في المسجد وهذا خارج، اللي في المسجد مو هو بساعة. ها؟ نعم. لا هو استدل بقوله عليكم بالسكينة. في الباب الأول ما ذكر شيء؟
ذكر الشيخ أنها سقطت. قال سقطت هذه في قوله باب لا يسعى إلى الصلاة. قال ابن حجر سقطت هذه الترجمة من رواية الأصيلي ومن رواية أبي ذر عن غير السرخسي، وثبوتها أصوب لقوله فيها، وقاله أبو قتادة لأن الضمير يعود على ما ذكر في الترجمة، ولولا ذلك لعاد الضمير إلى المتن السابق، فيكون ذكر أبي قتادة تكرارا بلا فائدة لأنه ساقه عنه.
الأولى ساقطة.
نعم.
يعني يقول الأولى ساقطة
من نسختين.
لا يمكن أن يكون جاء بالترجمتين حتى.
إيش؟
لا يمكن أنه جاء بالترجمتين مختلفتين حتى يستفاد من الحديث، لأنه يدل على كلا الأمرين، أنه لا يأتي إلا بالسكينة ولا يقوم إلا بالسكينة، حتى يدل يعني يفيد أن الحديث يدل على كلا الأمرين.
هذا ما أشار إليه الأخ خالد، وهذا ما هو بعيد، يعني يمكن أن يجمع بينهما فيقال إن هذاك نهي عن من كان خارج المسجد لا يأتي مسرعا، وهذا من كان داخل المسجد مثلا في طرف الصف أو في طرف المسجد فيقوم مستعجلا. وهذا الجمع جيد، هذا الجمع جيد. نعم.
باب هل يخرج من المسجد لعلة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف قال على مكانكم، فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل.
في هذا الحديث فوائد، منها مراعاة تعديل الصفوف لقوله حتى إذا أقيم الصلاة خرج وقد أقيم الصلاة وعدل الصفوف، وأن تعديل الصفوف أمر مهم عندهم، وهو كذلك، حتى كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يمر بالصف من أوله إلى آخره يمسح مناكبهم وصدورهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ولما كثر الناس في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما جعلا رجالا يقومون بتسوية الصفوف، فإذا جاءوا قالوا عدلت الصفوف كبروا للصلاة، وهذا يدل على أهمية ذلك خلافا لما يفعله بعض الناس اليوم من الأئمة حيث لا يهتمون بهذا إطلاقا، فبعضهم لا يلتفت أصلا، وبعضهم يلتفت ويقول استووا اعتدلوا على أن كليش تختم دائما ولو كانوا أعدل ما يكون. حتى حكى لي بعضهم أن رجلا أما رجلا واحدا فالتفت فقال استووا اعتدلوا، ما عندك أحد كيف يستووا اعتدلوا ما في إلا واحد، لكن لأنها يرون هذه سنة مطلقة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على نعم فيه دليل على أنه لا يبطل الإقامة الفصل بينها وبين الصلاة، يعني معناها لو كان هناك فاصل طويل بين الإقامة والصلاة فإنها لا تعاد، ما دام أقيمت الصلاة للصلاة فإنه وإن طال الفصل فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى منزله واغتسل ورجع، وتعرفون أن الاغتسال في ذلك الوقت ليس كاغتسال الآن، نحن الآن ليس علينا إلا أن نفتح الصنبور ثم يصب علينا ونطلع خمس دقائق، لكن هناك يهيئ الماء والماء في إناء ويحتاج الاغتراف فسيكون أطول زمنا. فالفصل بين الإقامة والصلاة ولو طال لا يضر، يعني لا تعاد الإقامة مرة ثانية. وفيه دليل على جواز النسيان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه نسي أن يغتسل فعاد إلى منزله واغتسل. وفيه دليل على تحريم الدخول في الصلاة بعد العلم بأنك على حدث، يعني يحرم عليك أن تدخل الصلاة بعد العلم بأنك على حدث، وكما يحرم الدخول يحرم الاستمرار أيضا. فلو تذكر الإنسان وهو يصلي أنه على حدث وجب عليه أن ينصرف من صلاته، ولكن ماذا يفعل إذا انصرف في أثناء الصلاة؟ يقول لبعض المأمومين الذين وراءه يا فلان أتم بهم الصلاة، وهذا أحسن، أو ينصرف ويقول يتم كل واحد لنفسه، وهذا لا بأس به، لا سيما إذا كان قد أتى بركعة، لأنهم إذا أتى بركعة فقد أدركوا صلاة الجماعة، ولا يحل له أن يستمر في صلاته، لأن بعض الناس نسأل الله العافية يأخذوا الحياء من الناس فيستمر دون أن يستحي من الله. ولكن كيف يتحيل على أن ينصرف بدون أن يتكلم الناس فيه؟ يضع يده على أنفه عند الانصراف هكذا، يريهم أنه رعف أو أرعف، كلاهما صحيح، ومعلوم أن الإنسان إذا أرعف وخرج من الصلاة فإن الناس لا يتحدثون به ولا يلومونه، لأن هذا شيء بغير اختياره، وهذه من الحيل الجائزة، هذه من الحيل الجائزة والتورية في الجائزة. وفي الحديث أيضا دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يخرج إلى الناس ورأسه يمطف ماء من الغسل، لأنه لا حياء في الدين، كل الناس يكون عليهم جنابة وكل الناس يغتسلون للجنابة، فليس في هذا حياء، خلافا لبعض الناس الذين يستنكفون من هذا ويرون أنه خلاف المروءة أن يخرج إلى الناس ورأسه ينطف ماء من غسل الجنابة. فنقول فعله من هو أحيا من العذراء في خدرها وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن هو أكمل الناس إيمانا والحياء من الإيمان، وهذا لا يضر. ولهذا لما ضحك الصحابة رضي الله عنهم من رجل ضرط عندهم ضحكوا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام على ما يضحك أحدكم مما يفعل، هذا شيء معتاد، لكنه عندنا الآن من حيث المرؤة قبيح. فهل يقال إن لكل مقام مقالا، خصوصا من مسألة الضرطة، ولا مسألة الغسل ما هي مشكلة، لكن مسألة الضرطة يعني لو أن أحد من الناس ضرط في مجلس عام، ولا سيما إذا كان المجلس فيه شرفاء القوم ووجهاؤهم، يرون هذا منافيا للمروءة تماما، ولا يرون أن هذا مما يفعله الأوفياء والشرفاء. فالظاهر لي أنه في مثل هذا الحال أنه إذا اعتاد الناس هذا فلا يلامون ولا يقال هذا غلط، لكن إذا لم يعتادوا ورأوا أنه مخالف للمروءة فلا يفعله الإنسان. أنا أعتقد لو أن إنسان في مجلس وضرط ضرطة كبيرة وقلنا ليش، قال هذا كل الناس يفعلونه، وهذا حصل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال على ما يضحك أحدكم مما يفعل، عده الناس قال هذا مجنون هذا. فالحاصل أننا نقول مثل هذه الأمور قد تكون خاضعة لأحوال الناس. الآن العمامة والإزار والرداء، أليس هذا هو الملبوس غالبا في عهد الرسول؟ لكن الآن لو يلبس أحد من الناس والناس لم يعتادوه لرأوا هذا خبلا، فيمكن أن نحمل مسألة الضرطة على هذا. طيب هذا الحديث يدل على أن الرسول لم يكبر، لكن قد ورد في بعض الروايات في غير الصحيح أنه كبر ثم انصرف بعد التكبير، فيؤخذ منه ما أشرنا إليه قبل قليل أنه إذا ذكر الإنسان أنه محدث في أثناء الصلاة إيش؟ وجب عليه أن ينصرف ويحرم عليه الاستمرار. نعم.
لو رؤي الإمام وعليه أثر النجاسة أو عليه شيء من أعضاء الوضوء لم يمسه الماء، يعني هل يجب على من رآه أن يخبره وهو الآن في الصلاة؟
نعم. إذا رأى أحد الإمام وفي ثوبه نجاسة لا يعفى عنها، وجب عليه أن يذكر. وكذلك أيضا لو أنه رأى لمعة في قدمه لم يصبها الماء، أو أنه تيقن أنه أكل لحم إبل ولم يتوضأ نسي فصلى، فيجب عليه أن يذكره لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا نسيت فذكروني. وهذا كما يكون في الركعات في زيادة الركعة أو النقص منها، كذلك يكون في بقية شروط الصلاة. فهمت؟ نعم.
لو لم يذكره هذا الذي رأى هل نقول صلاته باطلة؟
هو معه مأمومه، لا بد أن يذكره، لكن كيف يفعل وهو يصلي؟ كيف يفعل؟ حتى لو قرأ وثيابك فطهر قد لا يفهم الإمام. لو قرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم يمكن ما يفهم الإمام، فهل يتكلم فتبطل صلاته أو ماذا يفعل؟ جاء سؤال في هذا قبل كم ليلة وقلنا يتقدم إلى الإمام، نعم، ويبين له، لكن الذي جاءنا قبل كم ليلة في ترك السجدة، فالظاهر أن هذا مثل يتقدم إلى الإمام ويعني يدفعه بيده حتى ينصرف. نعم. حتى لا يختلفوا بعد تعديل الصفوف، لأنهم لو اختلفوا صارت يحتاج إلى تعديل صفوف أخرى. ولعل الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أيضا أن يكتب لهم أجر الصلاة كأنهم الآن في صلاة. نعم. أي لكن الإمام كيف يخليه كيف يسمح له أن يصلي وهو يعلم أنه أن صلاته باطلة؟ نعم لا قلنا ما يتكلم، يحاول يتقدم ويدفع الإمام حتى يخرج.
باب
أو يكتب ورقة إذا كان يمكن، المهم يحاول بغير الكلام.
باب إذا قال الإمام
مطابقة الحديث الترجمة واضح، هل يخرج من المسجد لعلة؟ نقول الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المسجد بعد إقامة الصلاة لعلة. ما هي العلة يا حبيب؟ العلة أنه خرج ليغتسل. نعم.
باب إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه. حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال على مكانكم، فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم.
اللهم صل وسلم. هذا فيه بعض الاختلاف عما سبق، لكن اختلاف لفظي لا يضر. قوله فتقدم وهو جنب ليس في الأول، في الأول أنه قام في مصلاه وانتظر أن يكبر فانصرف فاغتسل، وفيه أيضا أنه خرج وقد أقيمت الصلاة وعدت الصفوف، وهنا يقول قال أقيمت الصفوف فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلاف لفظي لا يضر. ما عندك فيه روايات أنه كبر ثم يمكن في اللفظ الأول؟
قوله قال في اللفظ الأول، قال ابن حجر قوله حتى إذا قام في مصلاه، زاد مسلم من طريق يونس عن الزهري قبل أن يكبر فانصرف. وقد تقدم في باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب من أبواب الغسل من وجه آخر عن يونس بلفظ فلما قام في مصلاه ذكر، ففيه دليل على أنه انصرف قبل أن يدخل في الصلاة، وهو معارض لما رواه أبو داود وابن حبان عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومأ إليهم. ولمالك من طريق عطاء بن يسار مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا، ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله كبر على أراد أن يكبر، أو بأنهما واقعتان أبداه عياض والقرطبي احتمالا. وقال النووي إنه الأظهر، وجزم به ابن حبان كعادته، فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح. ودعوى ابن بطال أن الشافعي احتج بحديث عطاء على جواز تكبير المأموم قبل تكبير الإمام، قال فناقض أصله فاحتج بالمرسل متعقبة بأن الشافعي لا يرد المراسيل مطلقا بل يحتج منها بما يعتضد. والأمر هنا كذلك لحديث أبي بكرة الذي ذكرناه قوله انتظرنا.
على كل حال إذا صحت رواية أبي داود ومن معه فالظاهر والله أعلم أنهما واقعتان، وإن لم تصح فما في الصحيح ما في شك أولى أنه لم يكبر، وفي صحيح مسلم التصريح بأنه لم يكبر. نعم. عبيد الله وهو فلا تقوم نعم، لكن هل بأنهم لم يروه؟ لأنه قال حتى إذا قام في مصلاه
فخرجه.
نعم. هذا الفعل ليس للترتيب، ترتيب ذكري. الأولى ما تشعر بها حتى إذا قام في مصلى خرج وقد قيمت الصلاة وعدل الصفوف حتى إذا قام في مصلى.
باب
ثلاثة. نعم عبد الوهاب.
الله عليك يا شيخ، إذا قيمت الصلاة وتقدم الإمام يا شيخ، فهل له إذا رأى مصلحة أن يذكر أو يعرف مثلا
مسألة يعلمها؟ نعم نعم نعم.
ولو أطال يا شيخ؟
ولو أطال، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه هنا أقيمت الصلاة جاءه رجل في حاجة فجعل يكلمه، أظنه قال حتى أن بعض الناس بعض الصحابة أخذوا النعاس. نعم.
شيخ، إذا رأى على الإمام نجاسة وتقدم ودفع الإمام ورحم الإمام
بدل الصلاة
ما تكلم
ها بالدفع. الله مشكل. الله أعلم أنه إذا حصل هذا ما يخلو مأمون من كلام، يقول يلا تقدم وفكوهم. نعم. وحين أين تنتهي المسألة؟
تحصل الشيخ
والله يمكن عند اللي ما أدري، لكن هنا يحسن إنه إذا أبى وشافني بقاتله إنه يتركه ينفرد هو بنفسه ويصلي ويتمم صلاته. المأمون معذورون ما علم، يصلوا مع الإمام.
أنا أقول تكلم وقت الصلاة من أجل صلاة الغير
ما يجوز.
الشيخ ليه تنبيه على ذلك؟
طيب إذا صار ما يخالف، إذا صار نجاسة ممكن يريه النجاسة، لكن إذا كان ما في نجاسة، إذا كان حدث يعني ما أتم الوضوء، هو فيه طرق. يمكن مثل ما قال الأخ موسى قبل قليل إن يمكن يكتب له ورقة، لكن أصلا ما يقرأ أو بالليل ولا عندهم إضاءة. على كل حال إذا تعذر التنبيه فإنه يصلي هذا ينوي الانفراد ويتم صلاته، ثم إذا انتهى من صلاته إذا كان أسرع من إمام هذا يقول للمأمومين إن إمامكم على حد، إلا إذا كان يخشى من فتنة، لأن بعض البادي مثلا قد يكون في فتنة عظيمة فيسكت، وإذا انتهى المأمومون معذورون وهو ينبه تنبيه عادي. لا في فائدة أنهم ينون الانفراد، لكن ربما بعد يعاندون المأمومين يقول إمامنا أوكد منك، وش اللي مدخلك أنت؟ مشاكل. نعم ثلاثة حتى أذن بعد. أذن الآن
فهم اللي فيه الصورة
ها؟ لا ما فات. أهل البحرين يزهموا ثاني. نعم نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. الآن إن شاء الله يبدأ الدرس يا أهل البحرين.
إن شاء الله يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل ما صلينا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة يقول أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، وذلك بعدما أفطر الصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه فتوضأ ثم صلى، يعني العصر بعدما غربت الشمس. ثم صلى بعدها المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه دليل على جواز ما ترجم به المؤلف رحمه الله، وهو قول الإنسان ما صلينا، ويحمل على الصلاة الحاضرة، وليس المعنى ما صلينا أبدا، والمعنى أننا لم نفعل الصلاة، وليس معناه أننا لسنا من المصلين. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يرتجز: والله لو الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وقوله وفيها أيضا من الفوائد أنه يجب الترتيب